يجب عليك أن تحتاط في الاستيقاظ، تضع عندك ساعة منبهة، فإن كنت ثقيل النوم فاطلب من أهلك أن يأتوا إليك ويوقظوك، وإذا لم يكن عندك أحد بالبيت اطلب من إخوانك أن يوقظوك عن طريق الهاتف. وإذا علم الله تعالى من نيتك صدق العزيمة على أداء صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة أعانك الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل على عبده أكثر مما يقبل العبد على ربه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: الزمن زمن صيف، وكثير من الناس يلبس الخفيفة والقصيرة من السراويل، فما حكم صلاة هؤلاء إذا كان الملبوس يصف أو يشف العورة؟ وفقك الله وسددك. ويقترح اقتراح يا شيخ.
نعم.
يقول يقترح أن يكون موضوع للقاء الشهري الملابس وأحكامها للرجال والنساء، حيث أن هذا الموضوع مهم.
نعم. طيب، جزاه الله خير. أقول إن من شرط صحة الصلاة أن يستر الرجل ما بين السرة والركبة بساتر صفيق لا يتبين من ورائه لون الجلد. وما أشار إليه السائل يوجد، بمعنى أن بعض الناس يلبس ثيابا شفافة وليس عليه إلا سروال قصير الكمين لا يستر إلا نصف الفخذ الأعلى، فيبقى نصف الفخذ الأسفل يبقى باديا، تشاهده وتعرف أن هذا الذي تحته جلد أحمر أو أسود أو حنطي، هذا لا يستر ولا تصح الصلاة به. ولذلك يجب على الإنسان أن يحتاط في هذه المسألة، وأن ينصح إخوانه الذين يفرطون فيها، لأن المسألة ليست بالأمر الهين. ولكن أسألكم، لو كان على الإنسان إزار صفيق وصلى وليس عليه إلا فنيلة علاقية، تصح صلاته أو لا؟ نعم تصح صلاته، بل حتى لو لم يكن عليه فنيلة صح الصلاة، لأن المهم أن يستر ما بين السرة والركبة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما العلاج وماذا أفعل بعد البول؟ أنتظر قدر المعتاد. يقول: ما العلاج وماذا أفعل بعد البول؟ أنتظر قدر المعتاد لاكتمال خروجه، ثم أغسل الذكر وأحيانا أستجمل، ثم بعد فترة تقريبا ربع ساعة أو أقل من ذلك أجد شيئا من البول قد تسرب من الذكر بقدر نقطتين أو ثلاث تقريبا، فماذا أفعل علما أن هذا باستمرار يحصل معي؟
أسأل الله له الشفاء العاجل. ليس هناك طريق فيما أرى إلا أن ينتظر حتى ينقطع البول، حتى لو أدى ذلك إلى أن يخرج من المرحاض ويمشي خطوات، لأنه مع الحركة ربما ينزل بقية البول. وأنصح هذا الأخ أن يعرض نفسه على أطباء مختصين، لأن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، فربما يجد دواء يشفيه الله تعالى به. نعم.
تقول: أنا امرأة حامل في الشهور الأولى، ودائما بعد خروجي من الحمام ينزل علي نقط من البول خفيف بسبب الحمل، وأتوضأ للصلاة ولكل صلاة مفروضة. تقول: أتوضأ للصلاة المفروضة أو لكل صلاة؟ لأن بعض الوقت ينزل علي بعد الوضوء وأصلي، ولا أعرف هل صلاتي صحيحة أم لا.
إذا كان هذا الخارج ليس له وقت محدد، بمعنى والكلام الآن للرجال والنساء، قد يبتلى بعض الرجال أيضا بهذا، إذا كان هذا الخارج ليس له وقت محدد فحكمه حكم سلس البول، يعني حكم البول الداء، نقول توض وصل ولا يضرك إذا خرج، لأنه لو قلنا ارجع وأعد الوضوء فربما تعيد الوضوء ثم ينزل مرة أخرى، وهذا مشقة. أما إذا كان له عادة، يعني أنه إذا نزل بقي ربع ساعة أو نص ساعة لم ينزل، فهنا نقول اغتنم الوقت الذي لا ينزل فيه وتوضأ وصل. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ، سؤالي عن حكم زكاة الأسهم، كيف تزكى؟ هل يفرق بين الأسهم المعدة للبيع والشراء ومن جعلها من أجل أن تحفظ له نقوده فقط، وإن حصل لها ربح في وقت فإنه قد يبيعها لكن ليس لقصد البيع والشراء حين شرائها، وما هو وقت حولها وكيف يزكي على نمائها؟
الأسهم في الشركات الكبيرة حسب علمي أن الحكومة وفقها الله تأخذ الزكاة، وما أخذته الحكومة من الزكاة فقد وقع موقعه وبرئت به الذمة. أما الأسهم الصغيرة فهذه لا تأخذها الحكومة، وعليك أن تزكيها إن كنت تريدها للتجارة، تزكي الأصل والنماء. وإن كنت لا تريدها للتجارة كإنسان وضع دراهمه في أراضي لتحفظ الدراهم فقط، لكن لو احتاج باع منها وأنفق فهذه ليس فيها زكاة لأنها لم تكن عروض تجارة، لم تكن عروض تجارة ولا من الأموال التي تجب الزكاة في عينها، فلا زكاة عليها. أما كيف يزكيها فنقول إذا تم الحول فقدر قيمتها وقت الحول وأخرج ربع العشر، ولا تعتبر ما اشتريتها به لأنك قد تشتريها رخيصة فتزيد أو تشتريها غالية فتنقص، العبرة بقيمتها وقت إيش؟ وقت وجوب الزكاة. هنا
يقول فضيلة الشيخ، يواجه المسلم في المجتمعات المسلمة في غير هذه البلاد بعض المشكلات الاجتماعية، والمسلم يقف حائرا عندها لعدم وضوح الأدلة الشافية الكافية، ومما يقلقني يا فضيلة الشيخ هو أن عندي بنات وبلغن العاشرة ولم يختن بعد، وفي بلادنا إذا لم تختن المرأة صار ذلك عيبا تعير به المرأة ويصفونها بأشياء مخجلة، وأنا ضمن هذا المجتمع، فأرجو أن توضح لي وللكثير ممن هو مثلي وفي حالتي، وأن تفتونا فتوى نستريح معه يستريح معها المسلم ويطمئن إليها، أن هل هناك ختان، هل الختان النساء سنة كما سمعنا؟ نعم، هل ختان النساء سنة للمرأة كما سمعنا؟ أفتنا مأجور.
الختان الذي يسميه الناس التطهير، قال بعض العلماء إنه واجب في حق الذكور والإناث، وقال بعض العلماء إنه سنة وليس بواجب في حق الذكور والإناث. كم قولا هذا؟ قولا، هذان قولا. القول الثالث وسط، يقول الختان واجب في حق الذكور سنة في حق الإناث، وهذا هو القول الوسط وهو الذي تدل عليه ظواهر الأدلة فليكن هو المعتمد. والحمد لله ما دامت بناتهم قد بلغت الثانية عشرة إذا أحب أن لا يختنها فلا حرج عليه ولا إثم عليه. نعم.
كنت أختلط بمريض فخشيت أن ينتقل إلي مرضه، فنذرت إن عافاني الله من هذا المرض أن أقرأ سورة البقرة في كل يوم.
إيش؟
أن أقرأ سورة البقرة في كل يوم، والآن أجد صعوبة في ذلك أحيانا.
نعم، أقول إذا وجد الصعوبة فمن الذي أوجب عليها النذر؟ ماذا تقولون؟ هي التي أوجبت على نفسها، هي التي أوجبت على نفسها النذر. ولهذا لو أن الناس عقلوا، أو بالأصح لو أن الناس فقهوا، ما نذروا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. اسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا يأتي بخير. طيب والذي لا يأتي بخير هل نفعله؟ لا. ولهذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تحريم النذر سواء كان في مقابل نعمة أو مقابل انتفاع نقمة، فإنه منهي عنه، مكروه كراهة شديدة. فنقول لهذه المرأة: أنت الذي أوجبت على نفسك أن تقرأي البقرة كل يوم. وقراءة البقرة كل يوم ليس بصعب، يمكن تقرأ نصف جزء في أول النهار، ونصف جزء عند صلاة الظهر، ونصف جزء عند صلاة العصر. كم هذا؟ جزء ونصف، وتكمل بعد العصر أو في الضحى، فهو سهل. يعني البقرة جزآن ونصف تقريبا يمكن أن يقرأهما القارئ في خلال ساعة الأربع، وهو سهل. ويجب عليها أن تفي بنذرها، فإن لم تفعل فأخشى أن تكون مثل من قال الله فيهم: ومنهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وما الجزاء؟ عجيب يا رب. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فنقول للأخت السائلة: استعيني بالله واقرأ البقرة كل يوم كما ألزمت نفسك بذلك.
نعم. رجل ذهب إلى العمرة مع أمه وبعض أخواته، وبعد مناسك العمرة وكانوا في منى في اليوم الثامن، وافت هذا الرجل المنية، وبعد وافت الرجل المنية يعني مات، وبعد ذلك ذهبت الأم مع بقية أخواته وتركنا الحج، فما الحكم وماذا يلزمها وعلى بقية أخواته؟
إذا كان هؤلاء النسوة قد اشترطنا عند الإحرام أنه إن حبسني حابس فمحل حيث حبسني فلا حرج عليهم، لأن بعض الناس قد لا يتحمل أن يكمل الحج مع المصيبة. أما إذا كنا لم يشترطنا فهذه ورطة مشكلة، ويجب عليهن الآن أن يعتبرن أنفسهن محرمات حتى يذهبن إلى مكة ويؤدين العمرة تحللا من الحج، ويحجدن من العام القادم، لأنهن تركن الحج قبل الوقوف بعرفة، فينقلب إحرامهن عمرة لما فات الوقوف، انقلب إحرامهن عمرة، فيلزمهن الآن أن يذهبن إلى مكة على اعتبار أنهن محرمات، وأن يأتين بالعمرة، وفي العام القادم يلزمهن أن يأتين بالحج. هذا إذا لم يكن اشترطنا، فإن اشترطنا ذلك فالأمر واسع، ليس عليهن شيء. نعم.
يقول: أنا مدرس لمادة التاريخ وعندي إشكال. يقول: أنا مدرس لمادة التاريخ وعندي إشكال يا فضيلة الشيخ، وهو أنه يمر علي في شرح بعض الشخصيات أنها تذكر بسوء كالخيانة والغدر ونقض العهد والتكبر أو الذمامة الخلقة أو غير ذلك، وقد تكون هذه الشخصيات مسلمة. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل ذكري لهذه الشخصيات بما تكره يعتبر غيبة؟
أرى أن لا يذكر المسلم بسوء سواء كان حيا أو ميتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدم. أما المحاسن فتذكر، لأن المحاسن تستدعي أن يدعى للرجل وأن يذكر بخير. فالذي أرى إذا مر بك شيء من هذا، إن ثبت ثبوتا قطعيا بأنه صدر من هذا الرجل الذي نتكلم عن حياته، فالتمس العذر له، التمس العذر. وأما إذا لم يثبت فإن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم.
منذ أكثر من 25 سنة.
منذ أكثر من 25 سنة.
وفي بداية زواجها كانت عندما تغتسل للجنابة تغسل جسدها سوى رأسها جاهلة بذلك، فأخبرها زوجها بالحكم، فما حكم تلك الصلوات التي صلتها علما أن هذا الأمر مر عليه مدة طويلة ولا تدري كم كانت المدة التي مكثت على هذه الحالة؟
نعم، إذا كانت لم يطرأ على بالها أن غسل الرأس واجب في الجنابة ولم يذكر أحد لها ذلك فأرجو أن لا يتلزمها الإعادة. وأما إذا كان قد طرأ على بالها ولكنها فرطت وتهاونت فعليها الإعادة. وكيف تعيد؟ تقدر وتحرى، فما غلب على ظنها قضته وما لم يغلب على ظنها لم تقضه. نعم.
بالنسبة لسجود التلاوة في غير الصلاة عند قراءتنا للقرآن إذا كنا جماعة، هل يكون لنا إمام نسجد خلفه أم يجوز لنا أن نرفع قبله؟
نعم، الإمام هو القارئ، الإمام هو القارئ، إن سجد فاسجدوا خلفه وإن لم يسجد فلا تسجدوا، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد زيد ولم يسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هذه امرأة لها من العمر ما يقارب 90 سنة، حصلت لها قصة قبل 50 سنة وهي أنها ذهبت في حاجة لها وتركت ابنتها التي لها قريبا من 2 سنين، تركتها في البيت عند أخواتها، فلما رجعت إلى البيت لم تجد البنت فذهبت تبحث عنها فوجدتها قد ماتت من الظمأ، فهل على هذه المرأة كفارة؟ وإذا كان عليها كفارة فلمن تدفع الدية؟
الظاهر أنه ليس عليها شيء، لأن مثل هذا قد جرت به العادة أن المرأة تذهب وتدع بنتها الصغيرة عند أخواتها وإخوانها، ولا يعد هذا تفريطا. أما إذا كان على خلاف العادة بأن فتحت الباب وليس عند الطفلة إلا من كان مثلها أو أقل، فهذه تعد مفرطة، فعليها أن تصوم شهرين متتابعين احتياطا، وأما الدية فهي لأبيها.
يقول: فضيلة الشيخ، لي أرض لم أخرج عليها صكا، فقال لي أحد الناس: أعطني مبلغا من المال لأخرج لك عليها صكا، فهل يجوز لي أن أدفع له هذا المال؟
نعم، أما إذا كانت أجرة معتادة فلا بأس، أما إذا كانت كثيرة فهذا يعني أن الرجل سوف يرشي من في المحكمة من كتاب أو غيرهم ليتوصل إلى مقصوده، فلا يجوز له أن يفعل هذا.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: أود أن أسأل عن حكم وضع البخور للنساء.
وضع إيش؟
البخور للنساء في قصور الأفراح أثناء الزواجات، هل هي من الأمور الجائزة شرعا علما بأنها أصبحت من عادة النساء من عادة الناس في زواجاتهم، وقد تخرج المرأة وتركب مع السائق أو مع رجل أجنبي عنها؟ أفتنا جزاك الله خيرا.
نعم، أقول لا تستعملوا هذا، لا تستعملوا النساء البخور، اللهم إلا أن يبخروا المحل دون أن تأخذها المرأة وتبخر ثيابها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء، يعني الصلاة كلها. لكن لو وضعوا المباخر على رف مثلا في المكان أو على رفوف متعددة دون أن تأخذ المرأة المبخرة وتبخر نفسها فهذا لا بأس به. نعم.
امرأة تسأل عن حقها من زوجها، تقول: فهو قاس في المعاملة غير منفق عليها.
الواجب على الزوج أن يعاشر الزوجة بالمعروف، لقول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، ولقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولا يحل للإنسان أن يقصر في واجب زوجته، فالواجب أن يبذل لها ما يجب، وليعلم أنها إذا لم تأخذ منه اليوم حقها أخذته يوم القيامة من أعماله. وما ظنك بامرأة تكون خصما لك يوم القيامة؟ اتق الله الآن ما دمت تستطيع أن تؤدي الواجب، ولا تفرط وتهمل. أما بالنسبة للزوجة فنقول لها اصبري واحتسبي الأجر من الله عز وجل، واعلمي أن دوام الحال من المحال، وأن الإنسان قد تتغير حاله، واسأل الله الهداية لزوجك حتى يقوم بواجبك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا لم يتمكن الحاج من طواف الإفاضة لمرض أبعده عن ذلك فعاد إلى بلده، ثم لما شفي رجع إلى مكة لطواف الإفاضة، فهل يدخل إلى مكة محرما أم يدخلها حلالا؟
الأفضل أن يدخل مكة محرما بالعمرة، ويطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة، وإن اقتصر على طواف الإفاضة فقط فلا بأس.
يقول هل أو تقول السائلة: هل يصح للمرأة أن تصلي صلاتين بوضوء واحد، أم يجب عليها الوضوء لكل صلاة لكل فريضة، حيث أن الرطوبة تخرج كثيرا من النساء، وقد سمعنا لكم فتوى في الرطوبة التي تخرج من المرأة، ثم هذه الرطوبة يا فضيلة الشيخ هل هي طاهرة أم نجسة إذا أصابت الثياب؟ أرجو إيضاح ذلك بالتفصيل، فالأمر مشتبه لدى الجميع.
نعم، هذه الرطوبة التي تكون مع المرأة طاهرة، إلا أن تكون بولا، والبول معروف له رائحة كريهة وله لون معروف، لكن هذه الرطوبة الطبيعية العادية طاهرة، لو أصابت الثياب أو البدن لا تنجس، لكنها تنقض الوضوء، بمعنى أنها لا تتوضأ للفريضة إلا بعد دخول الوقت، ولا تتوضأ للنافلة إلا إذا أرادت فعلها، ولها أن تجمع بين الصلاتين، تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء إذا كان يشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة.
يقول فضيلة الشيخ: توفي والدي قبل 10 سنوات وليس عليه دين ولله الحمد، ما عدا منزل عليه أقساط للبنك العقاري، وهذا المنزل كان يسكنه أخي الأكبر مقابل أن يسدد أقساط البنك في كل سنة. وقبل فترة رأيت والدي في المنام في حال معينة يطلب مني البحث في حق عليه، وبعد
يطلب إيش؟
يقول يطلب مني البحث في حق عليه، وبعد سؤالي للبنك تبين لي أن أخي لم يسدد 3 أقساط متتالية للبنك، وعندما سألته تهرب من الإجابة واتهمني بعدم الثقة. سؤالي فضيلة الوالد: ماذا يلزمني أنا في هذه الحال؟ هل يجب علي تسديد هذه الأقساط في حال رفض أخي التسديد، وعلى من يقع الإثم في حال عدم السداد، علما بأني موظف وراتبي جيد وأريد إبراء ذمة والدي؟
أقول هذا من نعمة الله عليك وعلى أبيك، أن قيض الله لك رؤيته ونبهك إلى ما يجب عليه. وأقول إذا كان هذا الدين في البيت الذي ولدتموه فليس لكم حق في البيت ولا بحبة تراب حتى تؤدوا الدين الذي في البيت، وأعني به الدين الذي حل على الوالد قبل موته. فإذا أبى أخوك فإن الواجب عليك أنت أن تخرج من نصيبك في هذا البيت بقدر من نصيبك من دين والدك بقدر نصيبك منه، فمثلا إذا كان البيت أنصافا أخرج نصف الدين على أبيك والباقي على أخيك، ولكني من هذا المكان أنصح أخاك وأقول له: يا أخي اتق الله في نفسك واتق الله في أبيك وأخرج الدين، لأنك أنت لا يحق لك في ميراث أبيك إلا بعد قضاء الدين. نعم، آخر سؤال لأنه انتهى الوقت. نعم كيف
يقول فضيلة الشيخ لقد انتشر في كثير من المساجد ظاهرة جهاز الصدى فما حكم الصلاة مع وجود هذا الجهاز الترددي هل تجوز الصلاة في مسجد به هذا الجهاز وقد سمعت بأن فضيلتكم امتنع عن الصلاة في مسجد من المساجد به هذا الجهاز ملحوظة بعض الناس يقول أين دليل التحريم أرجو التوضيح والله يحفظكم
أين إيش
دليل التحريم
نعم
أرجو التوضيح والله يحفظكم ويرحمكم
نعم أقول إن هذا الصدى حسب ما سمعنا عنه يشبه البوق الذي يستعمله اليهود في صلواته وفيه أيضا محذور آخر وهو أنه يردد الحرف فيكون الحرف الواحد حرفين أو أكثر وهذا زيادة في القرآن لا تجوز ولذلك عد العلماء رحمهم الله الشدات في الفاتحة عدوا كل شدة حرفا وقالوا لو أنه ترك التشديد في آية فقال الحمد لله رب العالمين رب العالمين لم تصح قراءته لأن التشديد وهو تكرار الحرف يعتبر حرفين وعلى هذا فالصدى يعني أن الذي قرأ فيه زاد في القرآن ما ليس منه ومن هنا نعرف التحريم أولا إن صح أنه يشبه بوق اليهود في صلاتهم فهو حرام للتشبه والثاني إذا لم يصح هذا فهو حرام لزيادة الحروف ونحن لا نريد من القرآن أن نحوله إلى أغاني القرآن نزل للخشوع والخضوع ثم إن بعض الناس يقال لي إن مسجده صغير لا يتحمل الميكروفون بلا صدى ومع ذلك يستعمل الصدى والله هذا يؤسفنا كثيرا أن يتعبد الإنسان لربه بهواه لا بالهدى نحن لا ننكر أن يصلي الإنسان بالميكروفون إذا كان لا يغير الحروف ولا الكلمات ولا يخرج القرآن عن كونه موعظة يلين القلوب يعني هذا الصدى يخرجه إلى أن يكون كأنه أغاني وهذه محنة والواجب على الإمام أن يتقي الله في نفسه وأن يزيل هذا الجهاز ثم ينظر هل هو في حاجة إلى أن يستعمل الميكروفون أو لا إن لم يكن حاجة فلا حاجة والواقع أنه إذا كان المسجد صغيرا أنا لا حاجة للميكروفون لأن كونه ينقل في المنارة هذا أمر منهي عنه لا شك لكونه يؤذي من حوله من المساجد ويشوش على الآخرين ويؤذي أصحاب البيوت أيضا يعني أصحاب البيوت يريدون أن يصلوا فيشوش عليهم ربما يكون في البيت مريض قد بقي كل الليل ما نام ولما أذن الفجر صلى الفجر ثم رقد فيأتي هذا بمكبر الصوت على المنارة ويحرمه النوم وفيه مفاسد كثيرة إذن لسنا بحاجة إلى أن ننقل الصلاة من على الأذان من على المئذنة بقي هل نحن في حاجة إلى استعمال مكبر الصوت في مسجدنا ينظر إذا كان صغيرا لا حاجة إذا كان كبيرا ففي حاجة لكن لا حاجة للصدى إطلاقا بل الصدى مما هو منهي عنه وقد بينت لكم وجه ذلك نعم أي نعم هذا أيضا المعنى يقول أو المعاني الرفض يقول نسأل الله لنا وله الهداية إن القول بأن سقوط البكر إذا استؤذنت في النكاح إن هذا قول نعم ابتدعوا هذا التزيير ولأن بعض طوال الشوارب قد ابتدعوا هذا التزيير فذلك يعود أصلا إلى الاستلاب الذكوري. على كل حال هي كلمة سخيفة. يقول إن المرأة إذا استؤذن في النكاح وهي بكر ليس إذنها سكوتها، ويقول إن هذا تزييف، والحقيقة أن هذه كلمة خطيرة جدا أن يكون حكم الرسول عليه الصلاة والسلام تزييفا. أنا لا أدري كيف ينشر هذا في الصحيفة، وكيف ينطلق قلم هذا الكاتب بمثل هذا، إلا أن يكون جاهلا ما ندري، قد يكون جاهلا لا أدري. نسأل الله لنا وله الهداية. نعم،
جزا الله والدنا وشيخنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
هذا السائل يقول: هل يجوز تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس للضرورة؟ أي لأن عملي حراسة ولا تنتهي الحراسة إلا بعد اصفرار الشمس.
نعم، للضرورة لا بأس، يعني يجوز تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس للضرورة، ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقال أيضا فيما صح عنه: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، مات شخص تارك للصلاة ورآه ابنه أنه يحج عنه، ورآه ابنه أنه يحج عنه.
إيش؟
ورأى ابنه
رأى أنه
يحج عنه.
الوالد متوفى وهو لا يصلي. أراد فأراد ابنه أن يحج عنه. طيب، لا يحج عنه ولا يحل له أن يحج عنه ولا أن يقول اللهم اغفر لأبي وارحمه. لماذا؟ لأن من مات وهو لا يصلي مات كافرا والعياذ بالله، ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وإذا مات على الكفر فقد قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
جزاكم الله خيرا.
إذن لا يحج عنه ولا يتصدق عنه ولا يعتمر عنه ولا يدعو له بالمغفرة ولا بالرحمة، لأنه مات كافرا. نعم،
هذا السؤال فضيلة الشيخ: ما هي الآية المحكمة والآية المتشابهة وما الفرق بينهما؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية المحكمة هي التي اتضح معناها، والمتشابهة هي التي فيها إجمال لم يشتبه. مثال الأول قول الله تعالى: شهر رمضان الذي فيه أنزل فيه القرآن. كلنا يعرف ما هو شهر رمضان، أليس كذلك؟ وكلنا يعرف ما هو القرآن، نقول هذه محكمة. المتشابه الذي فيه اختلاف، مثل قول الله تبارك وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فهنا نفوا أن يكونوا مشركين. وفي آية أخرى قال الله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا. فهذا متشابه، كيف تكون آية تنفي الحمد لله يهديكم الله أصحابها، آية تقول إنهم نفوا أن يكونوا مشركين، وآية تقول إنهم لا يكتمون الله حديثا. فيشتبه على الإنسان المعنى، فيأتي أهل العلم ويقولون إن يوم القيامة ليس ساعة واحدة، مقداره كم؟ 50,000 سنة. ففي بعض
الأوقات يكتمون وفي بعض الأوقات لا يكتمون. كذلك قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. كيف تسود؟ تكون زرقا. فيقال هذا من المتشابه الذي يعلمه الراسخون في العلم، فيقولون يوم القيامة طويل تختلف فيها الأحوال فتسود الوجوه وتزرق، أو يقال إن الزرقة الحالكة قريبة من السواد.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، هل هي من المتشابهة من المحكم؟
هذه ليست من المتشابهة، كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء غير مجهول، لكن الكيف غير معلوم ولا معقول، ولا يؤدي هذا الاشتباه في كيفية الاستواء إلى كون الاستواء مشتبها، لأن الاستواء معلوم وهو العلو على الشيء. نعم.
هذا السائل يقول هل طواف الوداع يلزم الحاج أن لا يعود إلى البيت أم لا؟
نعم، طواف الوداع يجب أن يكون آخر أمور الإسلام إذا فرغ من كل شيء وأراد أن يركب السيارة يطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف للوداع في آخر الليل وصلى الفجر ومشى. فمثلا إذا قدرنا أن موعد الرحلة بعد صلاة الفجر مباشرة، نقول طف للوداع قبل أذان الفجر ثم صلي الفجر وتوكل على الله، لكن تطوف للوداع بعد المغرب وأنت لا تريد السفر إلا في الصباح هذا لا يجوز. وإن فعلت ذلك فعليك أن تعيد الطواف، ويكون الطواف الأول طواف سنة.
جزاكم الله خير. فهذا السائل يقول هل يمكن أو هل يجوز طواف النافلة قبل طواف الوداع؟
هل
يجوز طواف النوافل قبل طواف الوداع؟
نعم يجوز، يعني يجوز الإنسان إذا خف المطاف ولم يكن عليه ضيق ولا تضيق على أحد أن يطوف، ثم إذا أراد السفر يطوف الوداع. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذه السائلة تقول
في سؤال عندك أعطيته إياه. إنك أعطيته إياه.
جزاكم الله خيرا. وهذه السائلة تقول سيدة طافت الإفاضة 6 أشواط وكانت تعتقد أنها 7، وبعد السعي والتقصير قامت بالطواف الشوط الواحد، هل هذا جائز؟
أولا كلمة سيدة أنا لا أوافق عليها. من السيدة؟ السيدة جاءتنا من الغرب من الذين يقدسون النساء أكثر من الرجال، فيقول سيدة ونحن نسميها ما سماها الله به، وهي امرأة. امرأة سيدة هذه نجعلها من وراء، هي امرأة والذكر رجل. لكن سؤالها تقول إنها طافت طواف الإفاضة 6 أشواط، ونقول هل هي متيقنة؟ لأنه أحيانا يظن الإنسان أنه طاف 6 أشواط وهو قد طاف 7، فإن كانت متيقنة أنها 6 أشواط فإن إلحاق الشوط السابع بعد هذا الفصل الطويل لا ينفع، فعليها الآن أن تعيد الطواف 7 أشواط من أوله. أما إذا كان مجرد شك بعد أن انتهى الطواف ظنت أنها لم تكمل فلا تلتفت إلى هذا، وهذه قاعدة يا أخي تنفعك في الصلاة وفي الطواف وفي السعي. إذا شككت بعد الفراغ من العبادة فلا تلتفت في الشك أبدا حتى تتيقن.
جزاكم الله خيرا.
لا تنسى. نعم.
وهذا السائل يقول ما حكم دفع مال الموظف؟
ما حكم
دفع مال للموظف في الإدارة أو غيرها بقصد الحصول على جواز سفر للحج، مع العلم أن هذا الجواز لا يباع؟ الجواز هذا لا يباح.
أولا نظرا لقلة الأمانة في كثير من الناس اليوم، حتى أصبح بعض الناس لا يقوم بالواجب للمواطنين إلا برشوة، فإذا دفعت الرشوة من أجل الحصول على حقك الثابت لك فلا حرج عليك والإثم على الموظف. أما إذا دفعت شيئا تريد أن يخالف الموظف فيه النظام أو تتعدى على من هو أولى منك بهذا فلا يجوز. استمع. فصار الثم كم؟ ثلاثة. الأول أن يدفع الإنسان رشوة للوصول إلى حقه، فهذا إيش؟ جائز، والإثم على الموظف، ويجب أن يؤدب الموظف أدبا يرجعه عن هذا ويمنع غيره من مثله. وأما إذا دفعت شيئا لتصل إلى حق ليس لك مخالف للنظام أو لتعتدي به على من هو أحق منك فهذا لا يجوز.
نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: أدركت التشهد الأخير من صلاة الجمعة فقضيت ما تبقي، فهل صلاتي صحيحة؟
وش تبقى؟ ما تبقى؟
ما تبقى ما.
كم؟ السائل موجود؟ وش تفهم من هذا السؤال؟ قضى إيش؟ قضى ركعتين؟ أو قضى أربع؟ على كل حال سنعطيكم قاعدة: إذا أدرك الإنسان من صلاة الجمعة ركعة تامة أتمها جمعة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإذا أدرك أقل من ركعة فإنه يجب أن يتمها ظهرا، إلا إذا كان مسافرا فإنه يتمها ظهرا مقصورا. أفهمتم؟ طيب ماشي.
جزاكم الله خيرا.
يجب عليك أن تحتاط في الاستيقاظ، تضع عندك ساعة منبهة، فإن كنت ثقيل النوم فاطلب من أهلك أن يأتوا إليك ويوقظوك، وإذا لم يكن عندك أحد في البيت اطلب من إخوانك أن يوقظوك عن طريق الهاتف. وإذا علم الله تعالى من نيتك صدق العزيمة على أداء صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة أعانك الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل على عبده أكثر مما يقبل العبد على ربه.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: الزمن زمن صيف، وكثير من الناس يلبس الخفيفة والقصيرة من السراويل، فما حكم صلاة هؤلاء إذا كان الملبوس يصف أو يشف العورة وفقك الله وسددك؟ ويقترح اقتراح يا شيخ.
نعم.
يقول: يقترح أن يكون موضوع للقاء الشهري الملابس وأحكامها للرجال والنساء، حيث أن هذا الموضوع مهم.
نعم. طيب جزاك الله خير. أقول إن من شرط صحة الصلاة أن يستر الرجل ما بين السرة والركبة بساتر صفيق لا يتبين من ورائه لون الجلد. وما أشار إليه السائل يوجد، بمعنى أن بعض الناس يلبس ثيابا شفافة وليس عليه إلا سروال قصير الكمين لا يستر إلا نصف الفخذ الأعلى، فيبقى نصف الفخذ الأسفل يبقى باديا تشاهده وتعرف أن هذا الذي تحته جلد أحمر أو أسود أو حنطي، هذا لا يسفل ولا تصح الصلاة به. ولذلك يجب على الإنسان أن يحتاط في هذه المسألة وأن ينصح إخوانه الذين يفرطون فيها، لأن المسألة ليست بالأمر الهين. ولكن أسألكم، لو كان على الإنسان إزار صفير وصلى وليس عليه إلا فنيلة علاقية، تصح صلاته أو لا؟ نعم تصح صلاته، بل حتى لو لم يكن عليه فنيلة صحت صلاته، لأن المهم أن يستر ما بين السرة والركبة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما العلاج وماذا أفعل بعد البول أنتظر قدر المعتاد؟ يقول ما العلاج وماذا أفعل بعد البول أنتظر قدر المعتاد لاكتمال خروجه، ثم أغسل الذكر وأحيانا أستجمل، ثم بعد فترة تقريبا ربع ساعة أو أقل من ذلك أجد شيئا من البول قد تسرب من الذكر بقدر نقطتين أو ثلاث تقريبا، فماذا أفعل علما أن هذا باستمرار يحصل معي؟
أسأل الله له الشفاء العاجل. ليس هناك طريق فيما أرى إلا أن ينتظر حتى ينقطع البول، حتى لو أدى ذلك إلى أن يخرج من المرحاض ويمشي خطوات، لأنه مع الحركة ربما ينزل بقية البول. وأنصح هذا الأخ أن يعرض نفسه على أطباء مختصين، لأن الله تعالى ما أنزل داعا إلا وأنزل له دواء، فربما يجد دواء يشفيه الله تعالى به.
تقول أنا امرأة حامل في الشهور الأولى، ودائما بعد خروجي من الحمام ينزل علي نقط من البول خفيف بسبب الحمل، وأتوضأ للصلاة ولكل صلاة مفروضة، تقول أتوضأ للصلاة المفروضة أو لكل صلاة، لأن بعض الوقت ينزل علي بعد الوضوء وأصلي، ولا أعرف هل صلاتي صحيحة أم لا.
إذا كان هذا الخارج ليس له وقت محدد، بمعنى والكلام الآن للرجال والنساء، قد يبتلى بعض الرجال أيضا بهذا، إذا كان هذا الخارج ليس له وقت محدد فحكمه حكم ثلاث البول، يعني حكم البول الداء، نقول توض وصل ولا يضرك إذا خرج، لأنه لو قلنا ارجع وأعد الوضوء فربما تعيد الوضوء ثم ينزل مرة أخرى، وهذا مشقة. أما إذا كان له عادة، يعني أنه إذا نزل بقي ربع ساعة أو نص ساعة لم ينزل، فهنا نقول اغتنم الوقت الذي لا ينزل فيه وتوضأ وصل. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ، سؤالي عن حكم زكاة الأسهم، كيف تزكى؟ هل يفرق بين الأسهم المعدة للبيع والشراء ومن جعلها من أجل أن تحفظ له نقوده فقط، وإن حصل لها ربح في وقت فإنه قد يبيعها لكن ليس لقصد البيع والشراء حين شرائها، وما هو وقت حولها وكيف يزكي على نمائها؟
الأسهم في الشركات الكبيرة حسب علمي أن الحكومة وفقها الله تأخذ الزكاة، وما أخذته الحكومة من الزكاة فقد وقع موقعه وبرئت به الذمة. أما الأسهم الصغيرة فهذه لا تأخذها الحكومة، وعليك أن تزكيها إن كنت تريدها للتجارة، تزكي الأصل والنماء، وإن كنت لا تريدها للتجارة كإنسان وضع دراهمه في أراضي لتحفظ الدراهم فقط، لكن لو احتاج باع منها وأنفق فهذه ليس فيها زكاة، لأنها لم تكن عروض تجارة، لم تكن عروض تجارة ولا من الأموال التي تجب الزكاة في عينها، فلا زكاة عليها. أما كيف يزكيها فنقول إذا تم الحول فقدر قيمتها وقت الحول وأخرج ربع العشر، ولا تحتفل ما اشتريتها به، لأنك قد تشتريها رخيصة فتزيد أو تشتريها غالية فتنقص. العبرة بقيمتها وقت إيش؟ وقت وجوب الزكاة. هنا
يقول فضيلة الشيخ: يواجه المسلم في المجتمعات المسلمة في غير هذه البلاد بعض المشكلات الاجتماعية، والمسلم يقف حائرا عندها لعدم وضوح الأدلة الشافية الكافية. ومما يقلقني يا فضيلة الشيخ هو أن عندي بنات وبلغن العاشرة ولم يختن بعد، وفي بلادنا إذا لم تختن المرأة صار ذلك عيبا تعير به المرأة ويصفونها بأشياء مخجلة، وأنا ضمن هذا المجتمع، فأرجو أن توضح لي وللكثير ممن هو مثلي وفي حالتي، وأن تفتونا فتوى يستريح معها المسلم ويطمئن إليها، أن هل هناك ختان، هل الختان النساء سنة كما سمعنا؟ نعم، هل ختان النساء سنة للمرأة كما سمعنا؟ أفتنا مأجور.
الختان الذي يسميه الناس التطهير، قال بعض العلماء إنه واجب في حق الذكور والإناث، وقال بعض العلماء إنه سنة وليس بواجب في حق الذكور والإناث. كم قولا هذا؟ قولا، هذان قولا. القول الثالث وسط، يقول الختان واجب في حق الذكور سنة في حق الإناث، وهذا هو القول الوسط وهو الذي تدل عليه ظواهر الأدلة، فليكن هو المعتمد. والحمد لله ما دامت بناته قد بلغت الثانية عشرة، إذا أحب أن لا يختنها فلا حرج عليه ولا إثم عليه. نعم.
كنت أختلط بمريض فخشيت أن ينتقل إلي مرضه، فنذرت إن عافاني الله من هذا المرض أن أقرأ سورة البقرة في كل يوم.
ليش؟
أن أقرأ سورة البقرة في كل يوم، والآن أجد صعوبة في ذلك أحيانا.
نعم، أقول إذا وجد الصعوبة فمن الذي أوجب عليها النذر؟ ماذا تقولون؟ هي اللي أوجبت على نفسها، هي التي أوجبت على نفسها النذر. ولهذا لو أن الناس عقلوا، أو بالأصح لو أن الناس فقهوا، ما نذروا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. اسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي بخير. طيب والذي لا يأتي بخير هل نفعله؟ لا. ولهذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تحريم النذر، سواء كان في مقابل نعمة أو مقابل انتفاع نقمة، فإنه منهي عنه، مكروه كراهة شديدة. فنقول لهذه المرأة: أنت الذي أوجبت على نفسك أن تقرأي البقرة كل يوم. وقراءة البقرة كل يوم ليس بصعب، يمكن تقرأ نصف جزء في أول النهار، ونصف جزء عند صلاة الظهر، ونصف جزء عند صلاة العصر. كم هذا؟ جزء ونصف، وتكمل بعد العصر أو في الضحى، فهو سهل. يعني البقرة جزآن ونصف تقريبا، يمكن أن يقرأهما القارئ في خلال ساعة إلى ربع، وهو سهل. ويجب عليها أن تفي بنذرها، فإن لم تفعل فأخشى أن تكون مثل من قال الله فيهم: ومنهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وما الجزاء؟ عجيب يا رب. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فنقول للأخت السائلة: استعيني بالله واقرأ البقرة كل يوم كما ألزمت نفسك بذلك. نعم.
يقول يا شيخ، رجل ذهب إلى العمرة مع أمه وبعض أخواته وبعد مناسك العمرة وكانوا في منى في اليوم الثامن، وافت هذا الرجل المنية وبعد وافت الرجل المنية يعني مات، وبعد ذلك ذهبت الأم مع بقية أخواته وتركنا الحج، فما الحكم وماذا يلزمها وعلى بقية أخواته؟
إذا كان هؤلاء النسوة قد اشترطنا عند الإحرام أنه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فلا حرج عليها، لأن بعض الناس قد لا يتحمل أن يكمل الحج مع المصيبة. أما إذا كنا لم يشترطنا فهذه ورطة مشكلة، ويجب عليهم الآن أن يعتبرنا أنفسنا محرمات حتى يذهبنا إلى مكة ويؤدين العمرة تحللا من الحج ويحجدن من العام القادم، لأنهن تركن الحج قبل الوقوف بعرفة، فينقلب إحرامهن عمرة لما فات الوقوف، انقلب إحرامهن عمرة، فيلزمهن الآن أن يذهبن إلى مكة على اعتبار أنهن محرمات وأن يأتين بالعمرة، وفي العام القادم يلزمهن أن يأتين بالحج. هذا إذا لم يكن اشترطنا، فإن اشترطنا ذلك فالأمر واسع، ليس علينا شيء. نعم.
يقول أنا مدرس لمادة التاريخ وعندي إشكال. يقول أنا مدرس لمادة التاريخ وعندي إشكال يا فضيلة الشيخ، وهو أنه يمر علي في شرح بعض الشخصيات أنها تذكر بسوء كالخيانة والغدر ونقض العهد والتكبر أو الذمامة الخلقة أو غير ذلك، وقد تكون هذه الشخصيات مسلمة. سؤالي يا فضيلة الشيخ، هل ذكري لهذه الشخصيات بما تكره يعتبر غيبة؟
أرى أن لا يذكر المسلم بسوء سواء كان حيا أو ميتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدم. أما المحاسن فتذكر، لأن المحاسن تستدعي أن يدعى للرجل وأن يذكر بخير. فالذي أرى إذا مر بك شيء من هذا، إن ثبت ثبوتا قطعيا بأنه صدر من هذا الرجل الذي نتكلم عن حياته، فالتمس العذر له، التمس العذر. وأما إذا لم يثبت فإن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم.
منذ أكثر من 25 سنة منذ أكثر من 25 سنة وفي بداية زواجها كانت عندما تغتسل للجنابة تغسل جسدها سوى رأسها جاهلة بذلك، فأخبرها زوجها بالحكم، فما حكم تلك الصلوات التي صلتها علما أن هذا الأمر مر عليه مدة طويلة ولا تدري كم كانت المدة التي مكثت على هذه الحالة؟
نعم. إذا كانت لم يطرأ على بالها أن غسل الرأس واجب في الجنابة ولم يذكر أحد لها ذلك، فأرجو أن لا يتلزمها الإعادة. وأما إذا كان قد طرأ على بالها ولكنها فرطت وتهاونت فعليها الإعادة. وكيف تعيد؟ تقدر وتحرى، فما غلب على ظنها قضته، وما لم يغلب على ظنها لم تقضه. نعم.
بالنسبة لسجود التلاوة في غير الصلاة عند قراءتنا للقرآن إذا كنا جماعة، هل يكون لنا إمام نسجد خلفه أم يجوز لنا أن نرفع قبله؟
نعم، الإمام هو القارئ، الإمام هو القارئ، إن سجد فاسجدوا خلفه وإن لم يسجد فلا تسجدوا، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد زيد ولم يسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هذه امرأة لها من العمر ما يقارب 90 سنة، حصلت لها قصة قبل 50 سنة، وهي أنها ذهبت في حاجة لها وتركت ابنتها التي لها قريبا من 2 سنين، تركتها في البيت عند أخواتها، فلما رجعت إلى البيت لم تجد البنت، فذهبت تبحث عنها فوجدتها قد ماتت من الظمأ، فهل على هذه المرأة كفارة؟ وإذا كان عليها كفارة فلمن تدفع الدية؟
الله أنه ليس عليها شيء، لأن مثل هذا قد جرت به العادة أن المرأة تذهب وتدع بنتها الصغيرة عند أخواتها وإخوانها، ولا يعد هذا تفريطا. أما إذا كان على خلاف العادة بأن فتحت الباب وليس عند الطفلة إلا من كان مثلها أو أقل، فهذه تعد مفرطة، فعليها أن تصوم شهرين متتابعين احتياطا، وأما الدية فهي لأبيها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لي أرض لم أخرج عليها صكة، فقال لي أحد الناس: أعطني مبلغا من المال لأخرج لك عليها صكة، فهل يجوز لي أن أدفع له هذا المال؟
نعم. أما إذا كانت أجرة معتادة فلا بأس، أما إذا كانت كثيرة فهذا يعني أن الرجل سوف يرشي من في المحكمة من كتاب أو غيرهم ليتوصل إلى مقصوده، فلا يجوز له أن يفعل هذا.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: أود أن أسأل عن حكم وضع البخور للنساء.
وضع إيش؟
البخور للنساء في قصور الأفراح أثناء الزواجات، هل هي من الأمور الجائزة شرعا، علما بأنها أصبحت من عادة النساء من عادة الناس في زواجاتهم، وقد تخرج المرأة وتركب مع السائق أو مع رجل أجنبي عنها؟ أفتنا جزاك الله خيرا.
نعم. أقول: لا تستعملوا هذا، لا تستعملوا النساء البخور، اللهم إلا أن يبخروا المحل دون أن تأخذها المرأة وتبخر ثيابها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء، يعني الصلاة كلها. لكن لو وضعوا المباخر على رف مثلا في المكان أو على رفوف متعددة دون أن تأخذ المرأة المبخرة وتبخر نفسها فهذا لا بأس به. نعم.
امرأة تسأل عن حقها من زوجها، تقول: فهو قاس في المعاملة غير منفق عليها.
الواجب على الزوج أن يعاشر الزوجة بالمعروف، لقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، ولقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولا يحل للإنسان أن يقصر في واجب زوجته، بل الواجب أن يبذل لها ما يجب، وليعلم أنها إذا لم تأخذ منه اليوم حقها أخذته يوم القيامة من أعماله. وما ظنك بامرأة تكون خصما لك يوم القيامة؟ اتق الله الآن ما دمت تستطيع أن تؤدي الواجب، ولا تفرط وتهمل. أما بالنسبة للزوجة فنقول لها: اصبري واحتسبي الأجر من الله عز وجل، واعلمي أن دوام الحال من المحال، وأن الإنسان قد تتغير حاله، واسأل الله الهداية لزوجك حتى يقوم بواجبك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا لم يتمكن الحاج من طواف الإفاضة لمرض أقعده عن ذلك، فعاد إلى بلده، ثم لما شفي رجع إلى مكة لطواف الإفاضة، فهل يدخل إلى مكة محرما أم يدخلها حلالا؟
الأفضل أن يدخل مكة محرما بالعمرة، ويطوف ويسعى ويقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة، وإن اقتصر على طواف الإفاضة فقط فلا بأس.
يقول أو تقول السائلة: هل يصح للمرأة أن تصلي 2 صلاتين بوضوء واحد، أم يجب عليها الوضوء لكل فريضة، حيث أن الرطوبة تخرج تخرج كثيرا من النساء، وقد سمعنا لكم فتوى في الرطوبة التي تخرج من المرأة، ثم هذه الرطوبة يا فضيلة الشيخ هل هي طاهرة أم نجسة إذا أصابت الثياب؟ أرجو إيضاح ذلك بالتفصيل، فالأمر مشتبه لدى الجميع.
نعم، هذه الرطوبة التي تكون مع المرأة طاهرة إلا أن تكون بولا، والبول معروف له رائحة كريهة وله لون معروف، لكن هذه الرطوبة الطبيعية العادية طاهرة، لو أصابت الثياب أو البدن لا تنجس، لكنها تنقض الوضوء، بمعنى أنها لا تتوضأ للفريضة إلا بعد دخول الوقت، ولا تتوضأ للنافلة إلا إذا أرادت فعلها، ولها أن تجمع بين الصلاتين، تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء إذا كان يشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة.
يقول فضيلة الشيخ: توفي والدي قبل 10 سنوات وليس عليه دين ولله الحمد، ما عدا منزل عليه أقساط للبنك العقاري، وهذا المنزل كان يسكنه أخي الأكبر مقابل أن يسدد أقساط البنك في كل سنة. وقبل فترة رأيت والدي في المنام في حال معينة يطلب مني البحث في حق عليه، وبعد وبعد سؤالي للبنك تبين لي أن أخي لم يسدد 3 أقساط متتالية للبنك، وعندما سألته تهرب من الإجابة واتهمني بعدم الثقة. سؤالي يا فضيلة الوالد: ماذا يلزمني أنا في هذه الحال؟ هل يجب علي تسديد هذه الأقساط في حال رفض أخي التسديد، وعلى من يقع الإثم في حال عدم السداد، علما بأني موظف وراتبي جيد وأريد إبراء ذمة والدي؟
أقول: هذه من نعمة الله، هذا من نعمة الله عليك وعلى أبيك، أن قيض الله لك رؤيته ونبهك إلى ما يجب عليه. وأقول: إذا كان هذا الدين في البيت الذي ولدتموه فليس لكم حق في البيت ولا بحبة تراب حتى تؤدوا الدين الذي في البيت، وأعني به الدين الذي حل على الوالد قبل موته. فإذا أبى أخوك فإن الواجب عليك أنت أن تخرج من نصيبك في هذا البيت بقدر من نصيبك من دين والدك بقدر نصيبك منه، فمثلا إذا كان البيت أنصافا أخرج نصف الدين على أبيك والباقي على أخيك. ولكني من هذا المكان أنصح أخاك وأقول له: يا أخي اتق الله في نفسك واتق الله في أبيك وأخرج الدين، لأنك أنت لا يحق لك في ميراث أبيك إلا بعد قضاء الدين. نعم، آخر سؤال، آخر سؤال لأن انتهى الوقت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لقد انتشر في كثير من المساجد ظاهرة جهاز الصدى، فما حكم الصلاة مع وجود هذا الجهاز الترددي؟ هل تجوز الصلاة في مسجد به هذا الجهاز؟ وقد سمعت بأن فضيلتكم امتنع عن الصلاة في مسجد من المساجد به هذا الجهاز. ملحوظة: بعض الناس يقول أين دليل التحريم؟ أرجو التوضيح والله يحفظكم.
أين إيش؟
دليل التحريم.
نعم،
أرجو التوضيح والله يحفظكم ويرحم.
نعم، أقول إن هذا الصدى حسب ما سمعنا عنه يشبه البوق الذي يستعمله اليهود في صلواته، وفيه أيضا محذور آخر وهو أنه يردد الحرف فيكون الحرف الواحد حرفين أو أكثر، وهذا زيادة في القرآن لا تجوز. ولذلك عد العلماء رحمهم الله الشدات في الفاتحة عدوا كل شدة حرفا، وقالوا لو أنه ترك التشديد في آية فقال الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، لم تصح قراءته، لأن التشديد وهو تكرار الحرف يعتبر حرفين. وعلى هذا فالصدى يعني أن الذي قرأ فيه زاد في القرآن ما ليس منه. ومن هنا نعرف التحريم. أولا، إن صح أنه يشبه بوق اليهود في صلاتهم فهو حرام للتشبه. والثاني، إذا لم يصح هذا فهو حرام لزيادة الحروف. ونحن لا نريد من القرآن أن نحوله إلى أغاني. القرآن نزل للخشوع والخضوع. ثم إن بعض الناس يقال لي إن مسجده صغير لا يتحمل الميكروفون بلا صدى، ومع ذلك يستعمل الصدى. والله هذا يؤسفنا كثيرا، أن يتعبد الإنسان لربه بهواه لا بالهدى. نحن لا ننكر أن يصلي الإنسان بالميكروفون إذا كان لا يغير الحروف ولا الكلمات، ولا يخرج القرآن عن كونه موعظة يلين القلوب. لأن يعني هذا الصدى يخرجه إلى أن يكون كأنه أغاني، وهذه محنة. والواجب على الإمام أن يتقي الله في نفسه، وأن يزيل هذا الجهاز، ثم ينظر هل هو في حاجة إلى أن يستعمل الميكروفون أو لا. إن لم يكن حاجة فلا حاجة. والواقع أنه إذا كان المسجد صغيرا لا حاجة للميكروفون، لأن كونه ينقل في المنارة هذا أمر منهي عنه لا شك، لكونه يؤذي من حوله من المساجد ويشوش على الآخرين ويؤذي أصحاب البيوت أيضا. يعني أصحاب البيوت يريدون أن يصلوا فيشوش عليهم. ربما يكون في البيت مريض قد بقي كل الليل ما نام، ولما أذن الفجر صلى الفجر ثم رقد، فيأتي هذا بمكبر الصوت على المنارة ويحرمه النوم. وفيه مفاسد كثيرة. إذن لسنا بحاجة إلى أن ننقل الصلاة من على الأذان، من على المئذنة. بقي هل نحن في حاجة إلى استعمال مكبر الصوت في مسجدنا؟ ينظر، إذا كان صغيرا لا حاجة، إذا كان كبيرا ففي حاجة، لكن لا حاجة للصدى إطلاقا. بل الصدى مما هو منهي عنه، وقد بينت لكم وجه ذلك. نعم. أي نعم. هذا أيضا المعنى يقول، أو المعاني الرفض. يقول نسأل الله لنا وله الهداية، إن القول بأن سكوت البكر إذا استؤذنت في النكاح إن هذا قول نعم ابتدعوا هذا التزييف. ولأن بعض طوال الشوارب قد ابتدعوا هذا التزييف، فذلك يعود أصلا إلى الاستلاب الذكوري. على كل حال هي كلمة سخيفة. يقول إن المرأة إذا سئلت في النكاح وهي بكر ليس إذنها سكوتها. ويقول إن هذا تزييف، والحقيقة أن هذه كلمة خطيرة جدا، أن يكون حكم الرسول عليه الصلاة والسلام تزييفا. أنا لا أدري كيف ينشر هذا في الصحيفة، وكيف ينطلق قلم هذا الكاتب بمثل هذا، إلا أن يكون جاهلا ما ندري، قد يكون جاهلا لا أدري. نسأل الله لنا وله الهداية. نعم.
جزا الله والدنا وشيخنا خير الجزاء، ونفعنا جميعا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
هذا السائل يقول: هل يجوز تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس للضرورة، أي لأن عملي حراسة ولا تنتهي الحراسة إلا بعد اصفرار الشمس؟
نعم، للضرورة لا بأس، يعني يجوز تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس للضرورة. ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقال أيضا فيما صح عنه: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، مات شخص تارك للصلاة ورآه ابنه أنه يحج عنه، ورآه ابنه أنه يحج عنه.
إيش؟
ورأى ابنه
أنه
يحج عنه.
الوالد متوفى وهو لا يصلي. أراد فأراد ابنه أن يحج عنه. طيب، لا يحج عنه ولا يحل له أن يحج عنه ولا أن يقول اللهم اغفر لأبي وارحمه. لماذا؟ لأن من مات وهو لا يصلي مات كافرا والعياذ بالله، ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وإذا مات على الكفر فقد قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
جزاكم الله خيرا.
إذن لا يحج عنه ولا يتصدق عنه ولا يعتمر عنه ولا يدعو له بالمغفرة ولا بالرحمة، لأنه مات كافرا. نعم.
هذا السؤال فضيلة الشيخ: ما هي الآية المحكمة والآية المتشابهة وما الفرق بينهما؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية المحكمة هي التي اتضح معناها، والمتشابهة هي التي فيها إجمال لم يشتبه. مثال الأول قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كلنا يعرف ما هو شهر رمضان، أليس كذلك؟ وكلنا يعرف ما هو القرآن، نقول هذه محكمة. المتشابه الذي فيه اختلاف، مثل قول الله تبارك وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فهنا نفوا أن يكونوا مشركين. وفي آية أخرى قال الله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا. فهذا متشابه. كيف تكون آية تنفي الحمد لله يأتيكم الله أصعبات، آية تقول إنهم نفوا أن يكونوا مشركين، وآية تقول إنهم لا يكتمون الله حديثا. فيشتبه على الإنسان المعنى، فيأتي أهل العلم ويقولون إن يوم القيامة ليس ساعة واحدة، مقداره كم؟ 50,000 سنة. ففي بعض الأوقات يكتمون وفي بعض الأوقات لا يكتمون. كذلك قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. كيف تسود؟ تكون زرقا. فيقال هذا من المتشابه الذي يعلمه الراسخون في العلم، فيقولون يوم القيامة طويل تختلف فيها الأحوال فتسود الوجوه وتزرق، أو يقال إن الزرقة الحالكة قريبة من السواد.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هل هي من المتشابهة من المحكم؟
هذه ليست من المتشابهة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، لكن الكيف غير معلوم ولا معقول، ولا يؤدي هذا الاشتباه في كيفية الاستواء إلى كون الاستواء مشتبها، لأن الاستواء معلوم وهو العلو عن الشيء. نعم.
هذا السائل يقول: هل طواف الوداع يلزم الحاج أن لا يعود إلى البيت أم لا؟
نعم، طواف الوداع يجب أن يكون آخر أمور الإنسان إذا فرغ من كل شيء وأراد أن يركب السيارة يطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف للوداع في آخر الليل وصلى الفجر ومشى. فمثلا إذا قدرنا أن موعد الرحلة بعد صلاة الفجر مباشرة، نقول طف للوداع قبل أذان الفجر ثم صل الفجر وتوكل على الله. لكن تطوف للوداع بعد المغرب وأنت لا تريد السفر إلا في الصباح، هذا لا يجوز. وإن فعلت ذلك فعليك أن تعيد الطواف، ويكون الطواف الأول طواف سنة.
جزاكم الله خير. فهذا السائل يقول: هل يمكن أو هل يجوز طواف النافلة قبل طواف الوداع؟ هل يجوز طواف النوافل قبل طواف الوداع؟
نعم يجوز، يعني يجوز الإنسان إذا خف المطاف ولم يكن عليه ضيق ولا تضيق على أحد أن يطوف، ثم إذا أراد السفر يطوف الوداع. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول:
في سؤال عندك أعطيته إياه؟ إنك عادته
يا زين. جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول: سيدة طافت الإفاضة 6 أشواط وكانت تعتقد أنها 7، وبعد السعي والتقصير قامت بالطواف الشوط الواحد، فهل هذا جائز؟
أولا كلمة سيدة أنا لا أوافق عليها. من السيدة؟ السيدة جاءتنا من الغرب، من الذين يقدسون النساء أكثر من الرجال، فيقول سيدة ونحن نسميها ما سماها الله به، وهي امرأة. امرأة سيدة هذه نجعلها من وراء، هي امرأة والذكر رجل. لكن سؤالها تقول إنها طافت طواف الإفاضة 6 أشواط، ونقول هل هي متيقنة؟ لأنه أحيانا يظن الإنسان أنه طاف 6 أشواط وهو قد طاف 7، فإن كانت متيقنة أنها 6 أشواط فإن إلحاق الشوط السابع بعد هذا الفصل الطويل لا ينفع، فعليها الآن أن تعيد الطواف 7 أشواط من أوله. أما إذا كان مجرد شك بعد أن انتهى الطواف ظنت أنها لم تكمل فلا تلتفت إلى هذا. وهذه قاعدة يا أخي تنفعك في الصلاة وفي الطواف وفي السعي، إذا شككت بعد الفراغ من العبادة فلا تلتفت في الشك أبدا حتى تتيقن.
جزاكم الله خيرا.
لا تعد السعي.
وهذا السائل يقول: ما حكم دفع مال الموظف
ما حكم
دفع مال للموظف في الإدارة أو غيرها بقصد الحصول على جواز سفر للحج، مع العلم أن هذا الجواز لا يباع؟ الجواز هذا لا يباع.
أولا نظرا لقلة الأمانة في كثير من الناس اليوم، حتى أصبح بعض الناس لا يقوم بالواجب للمواطنين إلا برشوة، فإذا دفعت الرشوة من أجل الحصول على حقك الثابت لك فلا حرج عليك والإثم على الموظف. أما إذا دفعت شيئا تريد أن يخالف الموظف فيه النظام أو تتعدى على من هو أولى منك بهذا فلا يجوز. فصار أقسام كم؟ 3. الأول أن يدفع الإنسان رشوة للوصول إلى حقه، فهذا جائز والإثم على الموظف، ويجب أن يؤدب الموظف أدبا يرجعه عن هذا ويمنع غيره من مثله. وأما إذا دفعت شيئا لتصل إلى حق ليس لك مخالف للنظام أو لتعتدي به على من هو أحق منك فهذا لا يجوز.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: أدركت التشهد الأخير من صلاة الجمعة فقضيت ما تبقي فهل صلاتي صحيحة؟
وش تبقى؟ ما تبقى
ما
كم؟ السؤال الموجود وش تفهم من هذا السؤال؟ قضى ايش؟ قضى ركعتين او قضى اربع
ركعتين؟
على كل حال سنعطيكم قاعدة. إذا أدرك الإنسان من صلاة الجمعة ركعة تامة أتمها جمعة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإذا أدرك أقل من ركعة فإنه يجب أن يتمها ظهرا، إلا إذا كان مسافرا فإنه يتمها ظهرا مقصورا. أفهمتم؟ طيب ماشي،
جزاكم الله خيرا.